أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خصائص نظرية القرن الأكيد في الوضع. ذكر السيد الشهيد السيد محمد باقر الصادر رضوان الله عليه عدة أمور على ضوء التفسير المتقدم له في حقيقة الوضع، من وجود ثلاثة قوانين تكوينية في الخلق البشري، وبعد ذكره لتطبيقات هذه القوانين، خصوصا القانون الثالث وهو الانتقال من المقارن إلى المقارن، وأن الوضع عبارة عن صغرى لكبرى القانون الثالث الذي اصطلح عليه بأنه القانون الثانوي الثاني. ذكر عدة أمور، ذكر ثلاثة منها في تقريراته الأربعة، والرابع الخاص بالمجازي تفرد به الشهيد الصدر الثاني في تقرير بحثه محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول صفحة 192، وإن كان هذا الأمر المجازي أيضا ذكر في التقريرات الأخرى ولكن ضمن الكلام. الأمر الأول، إن الوضع أمر تكويني وليس إنشائيا تسبيبيا، فالوضع ليس من الأمور الإنشائية التسبيبية التي تحصل بالإنشاء كالبيع ونحوه في المعاملات حتى يقع الكلام في المنشأ. فهل هو مبادلة مال بمال كما قواه الشيخ الأعظم الأنصاري في حقيقة البيع، أو هو مبادلة مال بعوض أو غير ذلك من تعريفات البيع؟ لكنهم اتفقوا على أن البيع عبارة عن إنشاء لذلك العقد، وإنما اختلفوا في حقيقة المنشأ. إلا أن الوضع ليس من مقولة الإنشاء حتى نختلف في المنشأ أنه هو العلامية أو المرآتية أو العينية وما شاكل ذلك. أما الوضع التعيني فهو واضح لعدم الجعل من قبل إنسان مخصوص، بل الوضع التعيني يحصل نتيجة الاقتران المتكرر بين اللفظ والمعنى في تصور الإنسان، وهذا التكرر أمر خارجي ليس فيه أي إنشاء. إذن من الواضح أن الوضع التعيني الحاصل من كثرة التكرار ليس إنشاء، هذا القسم الأول التعييني. القسم الثاني الوضع التعييني، وهو يحصل نتيجة الارتباط الأكيد بين اللفظ والمعنى، فقد يصدر إنشاء من الواضع فيقول سميت ولدي عليا، ولكن هذا الإنشاء الذي نسلمه له حيثيتان. الحيثية الأولى حيثية كونه إيجادا وإنشاء لمعنى اعتباري خيالي، وهو أن هذا اللفظ عين ذلك المعنى، فلفظ علي يشير إلى حقيقة الولد، وبهذه الحيثية أي حيثية إنشاء اللفظ جعل اللفظ لا يكون ميزانا للدلالة بين اللفظ والمعنى، فإن الميزان والحيثية الثانية التكوينية للحيثية الأولى الإنشائية. الحيثية الثانية إن نفس هذا الإنشاء يوجب نحو اقتران ذهني بين اللفظ والمعنى، وهو الذي يوجب الانتقال، فالميزان الحقيقي للوضع هو الحيثية الثانية للحيثية الأولى، لصيرورة الحيثية الثانية صغرى للقانون الثانوي الثاني، أي الانتقال من المقارن إلى المقارن، فهذا اللفظ وهو علي مقارن لمعنى الولد، فننتقل من المقارن وهو لفظ علي إلى المقارن وهو الولد. إذن نحن نسلم أن الوضع التعييني فيه حيثيتان، الأولى إنشائية جعلية والثانية تكوينية، لكننا لا نسلم أن حقيقة الوضع في الحيثية الأولى الإنشائية، بل حقيقة الوضع في الحيثية الثانية، لأن الذي يوجب الانتقال ليس مجرد الجعل والإنشاء، بل الذي يوجب الانتقال القانون التكويني وهو القانون الثالث، الانتقال من المقارن إلى المقارن. إذن الوضع التعيني ليس إنشائيا لا في صغراه ولا كبراه، والوضع هذا الوضع التعيني، والوضع التعيني نسلم أن صغراه أو حيثية الأولى إنشائية لكن ليست ملاك الوضع، بل ملاك الوضع هو الحيثية الثانية التكوينية. لذلك يقول الشهيد الصدر الثاني في تقرير بحثه محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول صفحة 189، فالوضع التعييني بما هو ميزان لدلالة اللفظ على المعنى ليس إنشائيا، ومن هنا لا يهم البحث عما هو المنشأ في هذا الإنشاء، هل هو جعل اللفظ على المعنى؟ هذا كما في الوجه الأول للاعتبار. أم وجود تنزيلي للمعنى كما في الوجه الثاني. أم أداة له كما في الوجه الثالث. فإن المهم في المقام هو حيثية هذا الإنشاء التكويني، حيثية الإنشاء التكوينية لا حيثية الجعلية الاعتبارية. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. القرن الأكيد عبارة عن عملية تكوينية وليست عملية إنشائية إيجادية جعلية. الأمر الثاني، الوضع عبارة عن دلالة تصورية وليس دلالة تصديقية. إن دلالة اللفظ على المعنى إما تصورية وإما تصديقية. الدلالة تصورية بمعنى أنه متى ما سمعنا لفظة الأسد انتقل ذهننا إلى تصور معنى الحيوان المفترس. الدلالة التصديقية فيها قصد، يعني المتكلم إذا أراد بكلمة أسد تفهيم معنى الحيوان المفترس وقع هذا التفهيم. بناء على مسلك السيد الشهيد الصادر القرن الأكيد، فالوضع لا ينتج إلا الدلالة التصورية، لأن الوضع عبارة عن إيجاد صغرى لقانون ثانوي تكويني، وهو خصوص القانون الثاني. حاصله أنه متى ما اقترن شيئان اقترانا أكيدان وتصورنا أحدهما انتقلنا إلى الآخر. إذن مفاد الوضع الانتقال التصوري من المقارن إلى ما يقارنه، وليس الوضع إلا عبارة عن إيجاد صورة لهذه الكبرى، فلا تكون النتيجة إلا الدلالة التصورية. وهذه الدلالة التصورية ثابتة سواء صدر اللفظ من عاقل أم من غير عاقل، أم من غير عاقل كاصطكاك حجرين. وأما الدلالة التصديقية فليس لها علاقة بالواو، بل تنشأ من ظهورات عقلائية زائدة كظهور السياق وظاهر الحال. ومن هنا اعترض السيد الخوئي رضوان الله عليه محاضرات في أصول الفقه الفياض الجزء الأول صفحة 48، قال قدس سره: إن الدلالة التي تحصان عند سماع اللفظ نتيجة اصطكاك حجرين ليست دلالة وضعية مجعولة من قبل الواضع، فإنه لا يعقل أن يجعل الواضع الدلالة مطلقا حتى لو صدرت من اصطكاك حجرين، فإن هذا الإطلاق لغون، والواضع حكيم، وغرضه من الواضع هو أن يتفاهم العقلاء فيما بينهم لا أن يتفاهم الحجر مع الإنسان، فلا بد أن يكون المجعول من قبل الواضع خاصة، وماذا بحالة صدور اللفظ من العاقل الملتفت. تقريب استدلال السيد الخوئي رحمه الله: هل اللفظ يدل على المعنى مطلقا أم اللفظ يدل على المعنى مقيدا بما لو صدر اللفظ من عاقل ملتفت. لو قلنا إن الواو يصدر من العاقل مطلقا، يعني سواء صدر هذا اللفظ من اصطكاك حجرين أو مرت سيارة وقالت ما اصطك حجرين ما، أو قال عاقل ما، إذا التزمنا بأن الوضع يصدر من العقلاء بشكل مطلق لزم اللغوية، بل الصحيح أن يصدر الوضع من العاقل مقيدا بأن اللفظ إذا صدر من عاقل ملتفت دل على المعنى. لذلك إذا تسمع لفظة ما من اصطكاك حجرين أو صوت سيارة، لو سمعت أحضر الماء لا تنبعث ولا تحضر الماء، بخلاف ما لو صدر من عاقل أحضر الماء تقوم بجلب الماء. إذن القصد له مدخلية في الواضع، يعني صدور اللفظ من عاقل ملتفت قاصد، فاللفظ لا يدل على معناه إلا إذا صدر من قاصد عاقل. إذن لا يعقل وضع الألفاظ بنحو الإطلاق، بل لا بد من وضعها بنحو التقييد، ووضع الألفاظ بنحو الإطلاق فيه لغو وعبث. واضح الكلام أو لا؟ لو مو واضح لا بد أول شيء يوضح حتى بعدين نقشه. خلاصة كلام السيد الخوي رحمه الله يقول: صدور الوضع دعوة صدور الوضع بنحو مطلق يلزم منه اللغوية والعبثية، لأن صدور اللفظ من اصطكاك حجرين لا يوجب الانبعاث أو الانزجار، بل الانبعاث أو الانزجار يحصل لو صدر اللفظ من لافظ عاقل قاصد ملتفت. إذن الدلالة التصديقية يعني القاصد والإرادة له مدخلية في وضع الألفاظ لمعانيها، ولا يمكن أن نلتزم بأن عملية الواضع تصدر من الواضع بشكل مطلق، بل الواضع يحصل من الواضع بشكل مقيد. واضح إن شاء الله. شيد الصدر يقول: هذا مبني على أن الوضع نحو اعتبار وإنشاء وإيجاد، ونحن لا نلتزم بأن الوضع عبارة عن إيجاد وإنشاء، بل الوضع عبارة عن عملية تكوينية، فلا يرد إشكال. السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول:
بماذا يفسر السيد الخوئي الانتقال من اصطكاك حجرين؟ وقال هذا ليس من لكن ينتقل اللفظ،
ينتقل ولكن ليس وضعا، لا يراه وضعا، كلامنا الآن ليس في الانتقال وعدمه، كلامنا في حقيقة الوضع عند العقلاء، هل يعد هذا وضعا أو لا. الشهيد الصيد يقول، شهيد الصدر الثاني صفحة 190 جزء الأول، وكأن هذا الإشكال مبني على التصور القديم لمعنى الواضع، إذ لو كان الوضع عبارة عن أمر إنشائي مجعول من قبل الواضع وعلى حد جعل الملكية في باب البيع من قبل البائع، فحينئذ يكون من المجعولات التشريعية التي يتصور فيها الإطلاق والتقييد. فينشأ السؤال، عما إذا كان الواضع يجعل اللفظ دالا مطلقا، أم يحصر الدلالة في خصوص ما إذا صدر اللفظ من إنسان عاقل؟ وعندها قد يقال إنه لا معنى ليجعل الواضع ذلك مطلقا لأنه لغوون، بل لا بد أن يجعله مقيدا. إلا أن الصحيح أن إشكال السيد الخوئي رحمه الله لا يرن حتى على مسلك الاعتبار المشهور المنصور، والسر في ذلك أن الإطلاق لا يحتاج إلى مؤونة ولا يحتاج إلى جعل، بل التقييد هو الذي يحتاج إلى مؤونة وجعلين ونصين. فالعاقل لا يأتي بمؤونة زائدة لكي يثبت الإطلاق، الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة وهي قرينة سياقية. الإطلاق ليس كالعموم نستفيده من الأدوات كلفظ كل وجميع حتى نقول يأتي بمؤونة زائدة وينص على العموم بلفظ جميع أو كل أو جمعاء أو قاطبة، بينما الإطلاق لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، والذي يحتاج إلى المؤونة الزائدة هو التقي. فدعوى السيد الخوئي رحمه الله من أنه لو التزمنا بصدور الواض من العقلاء بنحو مطلق فهذا لغو، ليس بتام، لأن الإطلاق لا يصدر من العقلاء بنحو المؤونة الزائدة. المؤونة الزائدة نحتاجها في ماذا؟ نحتاجها في التخييل للإطلاق. وقد نص على ذلك السيد كاظم الحائري في تقرير بحثه مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 105 في الحاشية أسفل 104 و105، وكذلك الشهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول صفحة 191 قال: وهذا غير صحيح، لأن ما يحتاج إلى مؤونة هو التقييد للإطلاق، فعدم التقييد هو إرسال للمطلب على طبعه، والمؤونة تحتاج إلى سبب، فلا يكون الإطلاق لغوان. الخلاصة في الأمر الثاني، الوضع بناء على نظرية القرن الأكيد يفيد الدلالة التصورية للدلالة التصديقية، بل أحيانا لا يوجد قصد للوضع، كما لو الأم حملت الحليب وقالت للطفل حليب حليب، أو أشارت إلى نفسها ماما ماما، أو أشارت إلى أبيه بابا بابا، وهي لم تقصد الوضع، لكن يتصور الولد معنى الحليب ومعنى بابا ومعنى ماما. الأمر الثالث، موقع العلم بالوضع من نظرية القرن الأكيد. المعروف أن للعلم بالوضع دخلا في الانتقال إلى المعنى، ومعنى ذلك أن الوضع بوجوده الواقعي والنفس أمري لا يوجب اقترانا في الذهن بين اللفظ والمعنى، وما لم يوجب اقترانا متأكدا في الذهن لا ينشأ وضع حقيقة بالنسبة لي، وإن كان وضعا بالنسبة إلى الغير. إذن العلم بالوضع له أثر في انتقال الذهن، العلم بالوضع لا يحقق الوضع، الوضع يحصل من القرن الأكيد، ولكن لا أعرف القرن الأكيد إلا إذا علمت به. إذن دور العلم بالوضع دور الكاشف عن الوضع، العلم بالوضع يعني الكشف عن عملية القرن الأكيد. الأمر الرابع دلالة الألفاظ على المعاني المجازية. يلا لاحظ معي، إذا استخدمت لفظة أسد في الدلالة على الرجل الشجاع، الآن كم قانون راح تستخدم وفقا للقوانين الثلاثة اللي استخدمناها؟ أولا ستنتقل من لفظة الأسد إلى ماذا؟ من لفظة الأسد إلى معنى الأسد، حيوان مفترس، وهذا تطبيق للقانون الثانوي الأول، الانتقال من المشابه إلى المشابه، مثل الانتقال من الرسمة إلى معنى الأسد. هنا أنت انتقلت من لفظة الأسد إلى معنى الأسد، هذا القانون الأول اللي استخدمته. ثم بعد ذلك تنتقل من معنى الأسد إلى الرجل الشجاع، إلى الشجاعة، لأن الشجاعة مقارنة إلى ماذا؟ إلى معنى الأسد، فتستخدم أي قانون؟ قانون الثالث. وبالتالي استعمال اللفظ كالأسد في المعنى المجازي تطبيق لكلا القانونين الأول والثاني. أول شيء تنتقل من لفظ الأسد إلى معنى الحيوان المفترس، هذا تطبيق للقانون الثاني، الانتقال من المشابه إلى المشابه، والمشابه بمثابة الإحساس به، فيصير حاكم على القانون التكويني الأول. ثم تنتقل من الحيوان المفترس إلى ما يقترن به وهو الشجاعة، فتطبق القانون التكويني الثالث. إذن النتيجة النهائية، الواضع باستعمالاته الحقيقية والمجازية هو عبارة عن تحقيق صغريات قوانين تكوينية، فليس الوضع عبارة عن إنشاء وجعل كما عليه نظرية الاعتبار للمشهور، وليس الوضع عبارة عن إنشاء مع قصد كما عليه نظرية التعهد السيد الخوي، إنما الوضع عبارة عن سببية واقعية بين اللفظ والمعنى، كما عليه قول المحقق العراقي. لكن المنشئ لهذه السببية الواقعية بين اللفظ والمعنى هو عبارة عن الاقتران، هذه هي النكتة العلمية. فإما يؤثر العامل الكمي كما في الوضع التعيني فبكثرة التكرار يحصل الاقتران بين اللفظ والمعنى، وإما يؤثر العامل الكيفي كما لو اقترن اللفظ بالمعنى في ظرف مؤثر كما في الوضع التعييني. إذن نظرية القرن الأكيد وهي المسلك الرابع الشهيد الصاد عبارة عن تعميق للنظرية الثالثة للمحقق العراقي، مسلك السببية الواقعية، وبيان النكتة الفنية وهي أن جعل السببية الذاتية بين جعل السببية بين اللفظ والمعنى ليس جعل السببية الذاتية، لأن الذاتي غير قابل للجعل، وإنما يحصل بالعرض عن طريق غير مباشر عن طريق القانون التكويني الثالث. هذا تمام الكلام في بيان خصائص نظرية القرن الأكيد. الدرس القادم سيتضح أن الصحيح هو نظرية الاعتبار بناء على مسلك العلامة وفاقا لإمام الأمة السيد روح الله الموسوي الخميني، وخلافا لما ذهب إليه الشهيد الصدر والسيد الخوي قدس الله أسرارهم رحمهم الله ونفعنا الله بعلمهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.